الحمد لله جل جلاله وعز جاهه وتقدست أسماؤه وعظم عطاؤه وعم نواله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين، وختم به الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأولين والآخرين، وهدانا به من بعد الضلالة، وأرشدنا من بعد الغواية، وأعزنا من بعد الذلة، وكثرنا من بعد القلة. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، معالم العصمة عند وقوع الفتنة أمر مهم وموضوع خطير نحن في أمس الحاجة إليه مع تعاظم البلية وتفاقم الرزية وكثرة الاختلاف والتنابذ بالألقاب والتباعد والتجافي في الآراء والافتراق والانقطاع في الصفوف وغير ذلك مما نمر به ونشهده. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة من الفتنة، وإنه جل وعلا قد قدر الفتنة والابتلاء، والفتنة ابتلاء وامتحان واختبار، ثم صارت تطلق على كل مكروه أو كل ما يؤول إليه الأمر من المكروه والسوء والشر والفساد، نسأل الله عز وجل السلامة. وقد اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى وقوع الفتن وجريان المحن تمحيصا للإيمان وتمهيدا للصفوف، وابتلاء يصدق به الصادقون ويكذب ويظهر به الكاذبون، ويفتن به وينصرف عن الحق المنافقون. وقد قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ابن كثير في تفسيره: هذا استفهام استنكار، أي هذا السؤال على صيغة الإنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. وقال السعدي رحمه الله: سنته تعالى وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة وفتنة الشهوات المعارضة للإرادة. فمن صدق وثبت فأولئك هم المؤمنون. ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هذا الابتلاء فقال رحمه الله: فمن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه عن الواجبات دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. وكم نرى من تحير وشك في الثابت المقطوع به من دين الله، بل من غير وبدل وصار مخالفا مخالفة واضحة تامة للمقتضى الظاهر البين مما جاء في آيات الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه ينبغي أن يعلم أن الإيمان ليس كلمة تقال، وإنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال، والفتنة هي الدالة على أصل الإيمان، وهي سنة الله جل وعلا الجارية. ونحن لا نشك أبدا في أننا في زمن فتنة وأحداث عظيمة وجليلة، لكننا عندما ننظر بنور الله وعندما نستهدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكشف لنا حقائق الأمور وتبدد ظلمات الشبهات، ونعزف بإذن الله سبحانه وتعالى عن إغراء الشهوات. ولعلنا نصف واقعنا المعاصر وحالتنا الراهنة التي يتكالب فيها الأعداء وتفترق فيها الآراء ليس بوصف من عندنا ولا بقول من زماننا، وإنما بما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الشيخين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصف به أواخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فهل ترون صورة أوضح وأدق في وصف أحوالنا اليوم في تقارب هذا الزمان واختصاره كما يطلقون عليه اليوم؟ أصبح كقرية صغيرة. وقبض العلم بموت العلماء وذهاب المخلصين الصادقين منهم إلا من رحم الله. وما ظهور الفتن أي كثرتها واشتهارها كما ذكر الشراح، فتنة عظيمة ترقق التي قبلها، وفتنة في شرق تنفي فتنة الغرب، وفتنة في عقر الدار بعد فتنة في نأي الديار، حتى يرى الإنسان هذا الظهور والاشتهار والكثرة ورأي العين لا يحتاج إلى بيان ولا إلى شرح، ويلقى الشح أي يغرس في النفوس وكم نراه ظاهرا، والهرج والقتل وما أدراك ما هو وكم أعداده وما هي أسلحته الفتاكة وما هي جرائم القوى العظمى التي ستولى كبره وتنأى وتحمل رقابه وإثمه إنسانيا ودينيا. ثم كذلك ننظر إلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة توضيحية أكثر كما ورد في الصحيح عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشرف على أقم من الآقام أي مرتفع من المرتفعات، فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. أليس قطر المطر يصيب كل شيء وكل قطعة من الأرض وكل مكان من الأمكنة؟ وذلك من كثرة الشيوع وعموم البلوى بمثل هذه الفتن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم في صحيحه. والله لكأننا نرى ذلك رأي العين، ونرى من اسمه اسم المسلمين وسمته سمتهم، ثم نرى حاله ومقاله وفعله لا يختلف عن فعل الكافرين، بل ربما كان أشد. ولذلك ولأجل أي شيء يفعل ذلك؟ لا ترى سببا ولا تستطيع أن تبحث عن علة، إلا أمر يتعلق بدنياه حفاظا على روحه، أو رعاية لمصالحه، أو حفظا لمطامعه، أو خوفا على شيء من عرض هذه الدنيا. قال الحسن البصري في تعليقه وبيانه لهذا الحديث، وهو من أفصح البيان وأوضحه: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي مستحلا له، ويصبح محرما له. أهواء تعبث ومصالح تحكم، ودين يضوي وإيمان يرق ويقين يضعف، نسأل الله عز وجل السلامة. ثم يقول الحسن رحمه الله عندما ذكر قوله: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، قال: فوالله لقد رأيناهم صورا لا عقولا، وأجساما ولا أحلاما، فراش نار وذباب طمع، يغدو يبيع دينه بدرهمين، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. والله لقد رأيناهم، من القائل؟ الحسن البصري في أي زمن؟ في زمن التابعين ووجود بعض الصحابة الغر الميامين. والله لقد رأيناهم صورا ولا عقولا، وأجساما ولا أحلاما. ثم بين حالهم: أفلسنا نرى من ذلك ما هو أظهر، وما هو أشهر، وما هو أكثر، وما هو أخطر؟ بلى والله، ومن لم ير ذلك فربما لم تكن له عين بصيرة، نسأل الله عز وجل السلامة. واستمع حينئذ إلى هذه الومضات الإيمانية القرآنية التي تبين الافتراق بين المؤمنين الصادقين، وبين المنافقين الزائغين، وبين الكافرين المعتدين الظالمين، التي تبين كيف تمحص الفتن الناس، وكيف تظهر مكنونات ما في قلوبهم، وتخرج دخائل نفوسهم، وتظهر خواطر عقولهم، وتكشف ذلك في فلكات ألسنتهم، وفي كثير من أحوالهم وأفعالهم. ومن الناس من يقول: آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بمجرد الابتلاء اليسير والمحنة العارضة نجد من ينسلخ من دينه، ويتجرد من إيمانه، وينسخ حتى من فطرته وخلقه. لأي شيء؟ لأجل عذاب دنيوي، أو لأجل رهبة بشرية، وينسى عذاب الآخرة، وينسى قوة الله عز وجل رب الأرباب وملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ينسى أن أمر الله جل وعلا بين الكاف والنون، وأن كل قوى الأرض لا يمكن أن يكون لها أثر ولا ذكر ولا خبر إذا أراد الله سبحانه وتعالى إفناءها، وإذا أراد الله عز وجل ردها في نحور أربابها، وإذا أراد الله عز وجل أن تكون شقوة لمن يأخذون بها ويؤذون بها ويعتدون بها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أليس هذا حال نراه؟ أليست هذه صورة ينبغي أن تمتلئ قلوبنا رهبة وخوفا من أن نكون من أربابها أو أن نكون من أصحابها؟ إنها الفتن التي تقلب القلوب وتعبث بالآراء، فإنما تكون لنا بذلك عصمة بالله، وإن لا يكن أمرنا كذلك. سنبيع مع الضائعين ونزيغ مع الزائرين ونهلك مع الهالكين. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يجعلنا أوثق بما عنده مما في أيدينا. إننا إذا تأملنا وجدنا حالا تصوره الآيات يشبه حالنا اليوم، وقد تكالب الأعداء وقد اختلفت آراء الأولياء والأحباء، بل تضاربت مصالحهم، بل وقد تهيأت أسباب ظهور صراعهم وعدائهم جلية واضحة. أي شيء في كتاب الله يصور لنا ذلك؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. سبحان الله، كأن الآيات تنطق بألسنة كثير ممن يقع منهم ذلك في هذا اليوم. والله سبحانه وتعالى كما قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قاعدة مضطردة، نفي مؤبد، كلام رب العالمين: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. أين هم؟ إن وجدوا فلن يكون للكافرين عليهم سبيل. قد تكون جولة، ولكن الدولة تعود إلى أهل الحق إلى قيام الساعة. ولكن كثيرا من الناس لا يوقنون، وعند الشدة لا يثبتون، وذلك هو أثر الفتنة التي يقضيها الله عز وجل. فإن ثبت الثابت واعتصم بالله عز وجل يوشك عما قريب أن تنكشف الغمة وأن تفرج هذه الملمة، وأن يكون للناس من ورائها خيرا عظيما وفرجا كبيرا ونصرا عظيما. ولكن كثيرا من الناس لا يوقنون، ولكن كثيرا من الناس لا يصبرون ولا يثبتون. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أولئك. وعندما نتلو هذه الآيات نجد ما بعدها مباشرة: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ثم تبين مواقف المنافقين: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أي شيء أوضح من بيان أن هذه المواقف هي مواقف النفاق الذي لا يصدق معه الإيمان، إنما يكون ظاهرا لا باطنا، إنما يكون صورة لا حقيقة، إنما يكون مداهنة لأغراض وليس صدقا لحقيقة كما هو الأصل في هذا الإيمان. ولسنا نريد أن نخلط الحديث عن الفتنة، فإنها مما يراه الناس ويعرفونه، لكننا نريد أن نقف مع معالم العصمة من هذه الفتنة، والنجاة من هذا الهلاك، والخروج من هذا المأزق، سيما وأن الأحداث تتوالى وأن البلايا تتعاظم. الله عز وجل قد من علينا بكثير مما نحتاج إليه ونحتاج إلى التبصر به حتى نسلم بعون الله عز وجل. وهذه بعض المعالم: أولها الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونعلم أن هذه جملة مجملة، لكنه قد سبق لنا في جمع سابقة تفصيل طويل في حقيقة هذا الاعتصام وحقيقة فهمنا لكتاب ربنا ويقيننا بما جاء فيه، فلعلنا أن نستحضر ذلك وأن نتذكره. قال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني بذلك جل شأنه وثناؤه وتعلقوا بأسباب الله جميعا. يريد بذلك تعالى ذكره: تمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهد إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. قال ابن كثير: وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. يعصمون من الخطأ إذا ائتلفوا واتفقوا، وينجون من الآراء الزائغة والمواقف الحائرة والمواقف الخاطئة كذلك. والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في آيات كثيرة: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عندما تأتي الفتن وتشتد المحن نجد الناس يلجؤون ويفزعون إلى ما يظنونه مستمسكا ومستعصما وملجأ وملاذا، فبعض يرجع إلى قوى من قوى أهل الدنيا وإن كانت قوى كافرة باغية ظالمة، يلتمس الأمن في ظلالها والحماية في جوارها والنصرة في طريقها أو في مسيرها، وذلك من أعظم الزيغ وأشد الفتنة وعظمة الارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل السلامة. والله جل وعلا يبين أنه لا عصمة إلا لمن اعتصم به، إلا الذين تابوا وأصلحوا دينهم واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وغير أولئك لا ينجون، وغير أولئك لا يصيبون، وغير أولئك لا يكون لهم ما يقع به أمنهم من الخوف ولا نجاتهم من الهلكة. ولذلك لا بد أن نتأمل في هذه الآيات، وكثير غيرها، وكثير كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لا شك أن المسائل مختلطة وأن الأمور محيرة، فكيف تنكشف الطريق وكيف يعرف المسار وكيف تنجلي الغلمة وكيف تكشف الظلمة؟ إنه لا كاشف إلا بنور الوحي، ولا بصيرة إلا ببصيرة الإيمان، ولا معرفة إلا بمعرفة اليقين. فكلما اعتصمنا بكتاب ربنا اعتصاما حقيقيا عن وعي وإدراك وعن إيمان ويقين وعن ثبات وصبر، فإن ذلك هو العون الأساسي. المعلم الثاني: تقوى الله. ونعني به ذلك التعلق الذي يزداد عند الفتن والمحن، والذي يعظم عند اشتداد الكرب والبلاء، مع أن كثيرا من أحوال الناس إذا ازدادت الشدة ذهلت عقولهم وفزعت قلوبهم، فانصرفوا عن حياض التقوى وخرجوا من دائرة العبادة، لم يكن ذلك دافعا لهم لمزيد من التعلق وكثير من الارتباط بالعبادة والطاعة. لأن الناس في وقت الفتن يذهلون وينشغلون بأمور أنفسهم، وينصرفون كثيرا عن أمور تعلقهم بطاعة ربهم وعبادته سبحانه وتعالى. أليس قد قال الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كن مع تقوى الله سوف تجد بإذن الله عز وجل كل عسير يسيرا، وكل صعب سهلا، وكل مغلق مفتوحا. وذلك وعد الله القاطع الذي لا يتخلف بإذن الله عز وجل. وتأمل كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر العبادة في وقت الفتنة على وجه الخصوص، وفي ذلك أحاديث كثيرة. عندما تتأملها تدرك أنه كلما زادت الفتنة ينبغي أن تزيد العبادة والطاعة. هذا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه يقول فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي رواية أخرى عند الطبراني وهي صحيحة: عبادة في الهرج أو الفتنة كهجرة إلي. قال الشراح: لما كانت فتنة الدين كانت النجاة منها في زمنه صلى الله عليه وسلم الهجرة إليه وإلى دار الإسلام لتثبيت الإيمان وإعلاء رايته والعبادة لله عز وجل. فلما كانت الفتن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كان المنجى هو العودة إلى العبادة والطاعة والاستكثار منها، فهي هجرة من المعاصي إلى الطاعات، ومن الفتن إلى الثبات، ومن كل سوء إلى كل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السجدة في زمن الفتنة تعدل الدنيا وما فيها. كم نرى من الناس انصرافا وذهولا، كلما اشتد الخطب كلما زاد الشرود والبعد والغفلة عن الطاعة والصلة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث دعاء الله جل وعلا، وقد يكون ذلك مندرجا فيما قبله لكن التفصيل مهم، ولكن ذكر الآحاد والأفراد مهم أيها الإخوة الأحبة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أفليس وقت المحن هو وقت الدعاء المهم الخالص الذي ينطرح فيه المؤمنون بين يدي الله؟ أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا المثل في سيرته في كل شدة ومحنة كانت يديه الكريمتين ترفع تضرعا إلى الله، وعيناه تدركان تبتلا وخضوعا وتضرعا إلى الله، وقلبه يخفق ولسانه ينطق؟ إنها صورة لابد أن تعظم وأن تكثر في حياتنا الذاتية عموما وعند هذه الفتن خصوصا. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أثر هذا الدعاء، وبيّنه لنا في سير الرسل والأنبياء، في آدم وزوجه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عندما وقعت الفتنة بالأكل من الشجرة كان المخرج الدعاء والتبتل والتضرع لرب الأرض والسماء، فكان الفيض وكانت التوبة وكانت النعمة من الله سبحانه وتعالى على آدم. وفي قصة يونس عليه السلام نعرف جميعا ماذا كان يقول في جوف الحوت، وماذا كان دعاؤه وذكره الذي كان سببا من أسباب تفريج همه وكربه ونجاته مما ألم به: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي مثل هذا الدعاء إقرار بالخطأ واعتراف بالذنب ورجاء وابتهال وتبرع بالسلامة من الآثار الوخيمة. ولذلك ورد كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال عليه الصلاة والسلام: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي في السنن. ومن الدعاء الاستغفار، وهو من أسباب النجاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والإكثار من الذكر كما في قصة يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والله سبحانه وتعالى جعل لنا أنواعا من ذكره ودعائه والتبتل إليه، من اعتصم بها وأدمن عليها وأكثر منها حي الإيمان في قلبه وعظمت التقوى في نفسه وانكشفت البصيرة في عقله، وأصبح له من نور الله ومن اعتصامه به ومن دعائه له ومن تضرعه إليه ما يفيء به إلى خير كثير بإذن الله. ومن ذلك الاستعاذة والتعوذ من هذه الفتن وشرورها وضلالها وزيغها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في هذا التعوذ: لا يقولن أحدكم إني أعوذ بالله من الفتن فإنه ليس أحد منكم إلا وهو مشتمل على فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يصرفنا عنها وأن يسيء بنا إلى الحق والثبات والاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن من معالم العصمة من الفتنة الصبر والثبات، ولا بد من ذلك، فإنها محن لا بد أن تصيب بالأذى، ولا بد أن يشعر بما فيها من البلاء ولكن الصابرون بإذن الله عز وجل تكون لهم الغلبة والمخرج السالم البريء من أثر وخيم على إيمانهم ويقينهم أو على سلوكهم وأخلاقهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه آيات ناطقة بأثر هذا الصبر في مثل تلك المحن والبلايا. وقد قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالصبر قرين التقوى. لا يضرنا كيد الكائدين ولا ظلم الظالمين ولا عدوان المعتدين. وأهم شيء أن لا يضرنا في ديننا واعتقادنا وإسلامنا وثوابتنا والتزامنا شرع الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال في دلالة هذا الصبر عند المحن يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ومن هذا الصبر كما ذكر العلماء الصبر بكف اللسان والمنع من الخوض في الفتن من غير بصيرة وعلم وبيان. ونحن نعلم أن كثيرا من القول في مثل هذه الأحوال باندفاع وعواطف ومجارات لمن يقول وخوض مع الخائضين إنما تعظم به الرذية ويكثر به الاختلاف ويعظم به الحيرة والاضطراب. وكثير من ذلك ليس له أساس يثبت وإنما هو محض هذه الاضطرابات والاختلافات. وكذلك التنابز بالألقاب والاختلاف بين الناس يعظم أثره بما يكون من قول اللسان في هذه الفتن. حتى عظم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه الخصوص في الفتنة كما روى عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة تستنظف العرب أي تستوعبهم هلاكا. تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما وأحمد في مسنده بسند صحيح. اللسان فيها أشد من وقع السيف وذلك أمر مهم. ولعلنا نختم هذه المعالم بحقائق الإيمان وأباطيل الكفر معرفتها في ضوء هذه الثوابت. فإننا نعرف من حقائق الولاء والبراء ومن حقائق معرفة الظلم والاعتداء ومن حقائق وجوب نصرة أهل الإيمان والإسلام ومن حقائق الولاء لهم والبراء من أعدائهم ما ينبغي أن لا يتغير لأن آيات القرآن لا تتغير ولأن الحقائق الإيمانية الثابتة المقطوعة بها لا تتبدل. والله عز وجل قد قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. وبين الله سبحانه وتعالى لنا حقيقتهم فقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وضرب لهم مثلا وعبرة قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا أمر واضح ميزانه وتفريقه هو الإيمان والكفر. من آمن بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا فهو الذي نواليه. ومن برئ من ذلك بل وحاربه وعاداه فنحن أعداؤه إلى يوم الدين. بدل من بدل وغير من غير. ساء سيما إذا اجتمعت حقائق أخرى من الظلم والبغي والعدوان، فإن الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا. لا بين الله عز وجل ذلك بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وأولئك قوم قد عرفنا أنهم أصحاب كل قتال لأهل الإسلام في كل ميدان، قد شهدت بذلك أدغال إفريقيا كما شهدت به مواطن الضياء التي يزعمونها في أوروبا، كما شهدت به مواقع شرق وغرب كثيرة. ولا ننسى أنه لابد لنا من معلم مهم، وهو النظر الشامل الكامل في الأحداث، فإنها ليست قضية واحدة، وإنها ليست مسألة عارضة، وإنها ليست مصلحة عابرة، وإنما هي قضية شاملة ومواجهة كاملة. نحن لن ننسى ولا يمكن أن ننسى ولا ينبغي أن ننسى قضيتنا الأولى في حرب أهل الإسلام والإيمان مع اليهود وأحلافهم من الصليبيين والنصارى. وقضية فلسطين ليست مما يدري ببعيد، بل هي أساسها وجوهرها، وهي هدفها وغايتها، وهي طريقها ومعبرها. ينبغي أن ندرك الحقائق كلية شاملة، لا أن نسير مع السائرين وأن نركز إن تحدثوا غربا نظرنا غربا ولن يكن لنا إلا الغرب، وإن جاءوا شرقا ذهبنا معهم واهتممنا بما يقولون وما يفعلون، وننسى أن وراء ذلك الحقائق الثابتة والتاريخ الذي تشهد به ليست الأيام ولا الأعوام، بل العقود والدهور والقرون. وليالك ينبغي أن نعرف ذلك وأن نحرص عليه. وأخيرا لا بد من الحرص فيما بيننا على أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نسد أبواب الفتن والاختلاف التي تعظم الفرقة وتزيد الفتنة، حتى نبرأ بإذن الله عز وجل وتنكشف الغمة وتنجلي هذه الملمة. ولا بد لها من أن تكون كذلك، وليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الكائدين وأن يدفع شرور المعتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك الظالمين وأن يقسم ظهور الجبارين وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وعظيم سطوته. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم ورد كيدهم في نحرهم واجعل بأسهم بينهم وأشغلهم بأنفسهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اجعل عدوانهم بداية لضرهم وبداية لشرهم وبداية لما يعود عليهم بالأذى والهلاك بإذنك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعيذنا من شرورهم وأن تبرئنا من كيدهم. نسألك اللهم أن تحبط كيدهم وأن تبطل مكرهم وأن تجعل الخلف فيما بينهم. يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، نسألك اللهم أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذنا واصلنا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بكتابك معتصمين وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مستمسكين، ولآثار السلف الصالح رضوان الله عليهم مقتفين. اللهم اجعلنا أوثق بما عندك مما في أيدينا. اللهم لا تجعل لنا إلى سواك حاجة، واجعلنا اللهم أفقر الفقراء إليك. اللهم أغننا بفضلك عمن أغنيته عنا، ولا تجعل لنا إلى سواك حاجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن ترفع بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تنكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فأوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تجبيرا وتدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رحمتك ولطفك بإخواننا المسلمين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسلمين والجرحى والمرضى والمأسورين والمحاصرين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وانسح عبرتهم وسكن لوعتهم اللهم زد إيمانهم وعظم يقينهم واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين ولا تجعله فتنة لهم في الدين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم إنا ندعوك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنزل بأعدائك بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز يا متين يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم ورحب كلمتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم وقوي شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أفرغ في قلوبهم الصبر واليقين وثبتهم في مواجهة المعتدين يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك واجعلنا له في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.